فالمتأمل في الآية الكريمة يحس إلى جانب الضخامة والدقة الجمال الذي ينشأ من تناسقها جميعا وينتظم المظاهر جميعا. ونظرة واحدة إلى السماء في الليلة الحالكة الظلام أو الليلة المقمرة تجعلنا نحس بعمق الجمال الموجود في الكون الذي تبرزه الآية الكريمة وزيناها للناظرين. والمتأمل في الأرض يجد الكمال في كل ما تقع عليه عينه، يجده في الزرع النامي والثمر اليانع والجنان الوارفة، في النبتة التي تخرج من ظلام الأرض إلى نور الحرية، كما يجده في امتلاء الغصن بالورق الأخضر والثمار الناضجة التي من الله بها على عباده في قوله تعالى: ليأكلوا من ثمره، ياسين 35. وفي هذه المناظر الخلابة تأتي الآية الكريمة: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ياسين 33. فتعطي للإنسان إحساسا بالحياة في الزرع والجمال في هذه الحركة. وفي سورة النحل تأتي الآية الكريمة: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، النحل 8، لتنبه إلى نعمة الله في تلبية الضرورات البشرية وهي مادية ونفسية. وتؤكد الآية الكريمة أهمية الناحية الجمالية لأنها أطنبت فيها في الحديث عنها، قال تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، النحل 6. ولكم فيها جمال عند الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح. وقد بدأ بالإراحة مع كونها متأخرة زمنا لما فيها من جمال الاستمتاع بمناظرها وهي راجعة ممتلئة سمينة، وهو منظر قد لا يعيه تماما إلا أهل الريف. فالجمال عنصر أصيل في نظرة الإسلام للحياة، والدعوة إليه مطلوبة تلبية لحاسة الجمال عند الإنسان، وهي دعوة إنسانية رائعة تبين الشعور الإنساني المرتفع على حاجة الحيوان. فالكون بما فيه من هندسة يجتمع فيها الجمال إلى الكمال، والتصميم في ذاته جميل وكامل الصنعة ووافي لكل الوظائف والخصائص التي يتفوق بها الإنسان في الأرض على سائر الأحياء. أثر التربية الجمالية في الإسلام: المسلم له هدف سام في هذه الحياة، وهو تحقيق خلافة الله في الأرض ونشر العدالة والأمن بين الناس جميعا، الأمن الداخلي في النفس والأمن الخارجي. وكل أساليب التربية الإسلامية تسير نحو تحقيق هذا الهدف. والجمال يحرك الهمم إلى التدبر في ملكوت الله، فيشعر الفرد بالجمال، وحين يؤثر الجمال في المسلم داخليا يجعل سلوكه قائما على أساس من رقة الإحساس والذوق الجمالي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، قاف 67. ويدعوه هذا إلى أن يكون هدفه في الحياة متجها لا إلى المصلحة الخاصة به وحده، بل ولا العامة للمجتمع الإسلامي أو المجتمع البشري، بل إنه يتجه به إلى كل ما في الكون من مخلوقات الله. فالتربية الجمالية تجعل المسلم يحس بالعلاقة الوثيقة بين الإنسان وبين الكون كله، صلة قائمة على التعاطف والحب. فالإنسان جزء من هذا الكون، والكون كله مخلوق لله تعالى، فهناك صلة روحية بينه وبين الكون. هذا التعاطف بين الإنسان والكون يعرضه القرآن بوسائل شتى، منها إحياء مشاهد الكون وجعلها تتحرك كالأحياء. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فصلت 11. ومنها جمع الخلائق كلها في حكم واحد: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الصف 11. ومنها رد الإنسان إلى منشئه من تراب الأرض: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، نوح 17 18. ومنها حب الحياة في جميع الأحياء لأنها تشاركها الإحساس والحياة على السواء. فإذا تعود على الصداقة مع هذا الكون الواسع فإن هذه الصداقة تعمل عملها في تهذيب نفسه وتزيل التوتر الذي يصيبها وتجعله يحس بالحب لكل شيء والحب لكل موجود. ثم إن هذه التربية الجمالية ستجعل المسلم يشعر بالاستعلاء على كل قوة في الأرض، لأنه لا وزن له بجانب قوى الله تعالى. ومن هنا فقد نبهنا القرآن الكريم في قوة إلى تقصي ما في السماوات والأرض من جمال، وطالبنا بالالتفات إلى إبداعها وحسن تنسيقها، والإبداع صفة من صفات الله تعالى. والقرآن يهدف إلى تذوق الفن الجميل، فإن الجمال في كل شيء من تمام النعمة، وكأنه بذلك يستنهضنا إلى أن نقتبس من سنة الله تعالى فيما نصنع. والإسلام دائما يشعر الفرد بكرامته على الله، ومن ذلك أنه جعله دائما يحس بالجمال. فالقرآن الكريم حين يقول وصوركم فأحسن صوركم، التغابن 33، إنما يشعر الإنسان بفضل الله عليه في تحسين صورته الخلقية وصورته الشعورية. فالإنسان أكمل خلق الله وأكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه الجسماني، كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري واستعداداته الروحية ذات الإسراع العجيب. ولذلك فقد جعله الله سبحانه وتعالى خليفة له في الأرض، وطلب منه إمارتها وإقامة العدالة فيها، كما طلب منه أن يعنى بالجمال حتى في نفسه، وأن يستمتع بالجمال الذي خلقه الله. فالقرآن الكريم حين يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، الأعراف 31، فإنما يريد غرس الجمال في نفس كل مسلم، ويجعله يحس بأن الزينة مطلوبة. وليس هذا فقط، بل إنه يستنكر من يعترض على هذا في أسلوب قوي أخاذ: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الأعراف 33. فهذه الزينة أخرجها الله تعالى وكشفها للناس ليستمتعوا بها وليحسوا بجمالها. خاتمة: بالذوق الجمالي ينطبع فكر الفرد، ويجد الإنسان في نفسه نزوعا إلى الإحسان في العمل. وأي شيء يعمله الإنسان مهما كان ضئيلا في نظرنا له صلة كبرى بالجمال. فالطفل القذر أو الطفل الذي يلبس الملابس البالية، نلاحظ أن قذارته أو ملابسه البالية فيها سجن لنفسه، وهذه القذارة تبعث الاشمئزاز في كل من تقع عليه عينه. ومن هنا فإن الإسلام يوصي بأن يكون المرء حسن المنظر كريم الهيئة، وقد جعل التجمل واتخاذ الزينة من آداب الصلة بالله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الأعراف 32. وقد روت السنة المطهرة أن رجلا دخل على النبي صلوات الله عليه وهو ثائر شعر الرأس واللحية، فأشار عليه رسول الكريم كأنه يأمره بإصلاح شعره، ففعل الرجل ثم رجع في هيئة حسنة، فقال النبي الكريم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه مالك. وإذا كانت التربية الحديثة تهتم بالتربية الجمالية للاستمتاع في هذه الحياة فقط، فيقول الكاتب الإنجليزي الكبير تشارلز لايب: أليس غريبا أن تشيخ أرواحنا قبل أن يخط مشيب شعر رؤوسنا؟ فإن الإسلام يرى أن الاستمتاع بجمال الكون جزء أصيل مقصود في التربية الإسلامية لما له من آثار في النفس، لا بد وأن يصل إلى غايته، وهي الإحساس بالله خالق الكون وخالق الجمال. وبذلك يلتقي الفن بالعقيدة كما تلتقي المتعة الحسية بالمتعة الروحية، وتصفو سريرة الإنسان ويصبح مسلما صالحا، لأن الحواجز النفسية زالت من نفسه حين وسع أفقه واتصل بالله، وبذلك يعيش في سعادة وراحة ويؤدي رسالته الإنسانية التي أوجده الله من أجلها. الإسلام والتربية الصحية. تمهيد: التربية الصحية بمفهومها الحديث أن يكون الفرد سليما من الأمراض الجسمية بكل صورها، متكاملا من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية، وهذا هو تعريف منظمة الصحة العالمية. ويقصد بتكامل النفس أن يكون الإنسان متمتعا بالاستقرار النفسي، بحيث يمكنه التوفيق بين رغبته وبين الحقائق المادية والاجتماعية المحيطة به، قادرا على تحويل الأزمات غير مستسلم للانطواء، خاليا من نزعة التشكك والإيذاء. كما يقصد بالتكامل الاجتماعي أن يكون الإنسان عنده القدرة على معاشرة غيره من الناس واكتساب حبهم وتفهم سلوكهم وتقدير شعورهم، مع إمكانه التصرف في الأزمات. وهذا التعريف هو أحدث تعريف للتربية الصحية، فقد مضت فترة طويلة كان الناس يفهمون، ولعل الكثيرين في الدول النامية لا زالوا يفهمون، أن التربية الصحية تعني العناية بالناحية الجسمية وحدها. وبناء على تعريف منظمة الصحة العالمية، يصبح المقصود من التربية الصحية الصحة الشخصية والصحة النفسية والصحة الاجتماعية. فالصحة الشخصية تتصل بكل فرد في المجتمع وضرورة عمله على الاحتفاظ بكيانه العقلي والبدني والاجتماعي سليما صحيحا متكاملا، حتى يعمل وينتج ويهنأ بحياته ويسعد للقياه والعمل به معه لكل أقاربه وزملائه ومن يحتك به. وهذه الصحة الشخصية لها أثرها في الصحة الجماعية، لأن صحة الجماعة تتكون من مجموع صحة أفرادها. ولذلك فإن من الواجب على كل فرد أن يعنى بصحته عناية كاملة لتتحقق الشخصية الاجتماعية. ولا يمكن أن يكون المجتمع سليما إلا إذا آمن بكل فرد فيه إيمانا قويا لأهمية الصحة الشخصية وأثرها في تكوين الأجيال القادمة، وعمل بأصولها وأساليبها. فالتربية الصحية اتجاهات في نفوسنا نقدر بها كل شيء يتصل بحياتنا. وهذه الاتجاهات الصحية القوية تأتي عن طريق الفهم والإدراك والتخطيط، ثم الممارسة الذاتية والتطبيق، حتى تصبح هذه الاتجاهات عادات قوية عميقة في العقل والنفس يؤمن بها وينبذ ما عداها. ومن هنا اهتمت هيئة رعاية الطفولة والأمومة في الأمم المتحدة اليونيسيف بالمدرسة، لأنها مؤسسة اجتماعية تعمل على تنشئة الأطفال تنشئة صحيحة بأساليب صحيحة، وتكون عادات عقلية وصحية واجتماعية وغير ذلك من العادات التي تعين الفرد على أن يعرف كيف يفكر وكيف يعيش وكيف يتحرك وكيف يعمل ويتعاون وينتج وكيف يتكيف مع الظروف وكيف يعيش في الظروف المحيطة به. ولذلك فقد أقامت تدريبات في الدول النامية لمدارس المرحلة الأولى والموجهين وغيرهم من الذين يشتركون في تربية الأطفال بطريقة مباشرة، وهذا جهد مشكور. ولكن الذي يلاحظ أن هذه الاتجاهات كلها بعيدة عن ربطها بالعقيدة، مع أن ربطها بالعقيدة يقويها ويجعل آثارها واضحة ومتينة وعميقة، ويوفر كثيرا من الوقت والجهد في نشر هذه المناهج وفي تطبيقها. الصحة الشخصية. وقد أوصت هيئة رعاية الطفولة والأمومة بالعناية بالتغذية، بحيث تكون نظيفة غير ملوثة بالجراثيم، مستوفية لعناصر الغذاء اللازمة للجسم، وهي مواد البناء البروتينات ومواد الطاقة النشويات والسكريات والدهنيات، والمواد الواقية من الأمراض وهي الفيتامينات والأملاح المعدنية. والمهم إيجاد مناعة في الجسم، والمناعة قد تكون طبيعية ضد جميع الأمراض، وتأتي عن طريق العناية بالطفل من أيام الحمل ثم بالتغذية الكاملة أثناء الحمل وبعده، كما تأتي عن طريق الوقاية من الأمراض بالنظافة الشخصية. والمناعة الطبيعية تجعل الإنسان في كفاءة تامة ودائمة، فإن المريض إذا عولج قلت كفاءته نسبيا بالمرض الذي أصيب به وبالدواء الذي تناوله أيضا. ولذلك يقول الدكتور هولمز الإنجليزي المشهور في إحدى محاضراته: لو أننا قذفنا جميع ما لدينا من العقاقير الطبية إلى قاع البحر لتحسنت صحة الإنسان كثيرا ولساءت صحة الأسماك. وقد تكون المناعة مكتسبة، بمعنى أن يكون الجسم قادرا على المقاومة نتيجة لوجود مواد مضادة في الدم، وهي تعطي أيام انتشار مرض من الأمراض المعدية. والصحة الشخصية لها أهميتها، وتتم بالتدريب الدائم على النظافة، وأن يعود الطفل على غسل اليدين وعلى العناية بالحواس وبالأسنان لما لها من أثر على صحة الجسم كله. والإسلام يعنى بالتغذية من ناحية كفايتها: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأعراف 31. والآية الكريمة نأخذها من زاوية أخرى، زاوية الإسراف في الطعام لما له من أثر سيء على صحة الجسم كله. فالإنسان يأكل ليعيش، ولذلك جاء في الحديث الشريف: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وفي الأثر: المعدة بيت الداء. وقد بدأ العالم المتقدم يتنبه إلى أضرار الإسراف في الطعام وينبه إلى تجنبه حتى لا يصاب الناس بالأمراض. وتظهر عناية الإسلام بالصحة الشخصية في الوضوء المكرر للصلاة، ففيه عناية بأطراف الإنسان التي تتعرض لعوامل الجو وبحواسه التي تحتاج إلى نظافة دائمة. والنبي الكريم يقول لأصحابه: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات 5، هذا إلى جانب فرضية الغسل أو سنيته عند صلاة الجماعة والعيدين. ويخلط الإسلام الطهارة الظاهرة بالطهارة الباطنة بالثواب حتى يزيد اهتمام الناس بها. روى مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. ويشيد الله سبحانه وتعالى بالمتطهرين فيقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البقرة 22:200. وذلك بعد طلبه البعد عن النساء في فترة الحيض حتى يتطهرن، كما يربط بين الطهارتين في قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. التوبة 100. والحب أسمى درجات الرضا، وفيه ترغيب شديد للناس في التطهير، ولا عجب في ذلك، فالتطهر هو أعلى درجات النظافة، والنظافة دليل الإنسانية الراقية، وهي السبيل القويم والوسيلة الفعالة للوقاية من الأمراض. ومن السنن المعروفة في الإسلام أن يغسل الإنسان يديه قبل الطعام وبعده، وقد عني الإسلام بالأسنان عناية كبيرة، فالمضمضة في الوضوء سنة، واستعمال السواك سنة مؤكدة، حتى لقد قال الرسول الكريم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. ويقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأمراض الأسنان تمثل المرض الثاني في كثرة الانتشار في العالم، كما أذاعت منظمة الصحة العالمية. ويلاحظ أن الإسلام ربط كل هذا بالعقيدة والعبادة، فكان تأثيره أكبر وأعمق. نشاط الطفل. تعنى هيئة رعاية الطفولة والأمومة بنشاط الطفل، لأن الحركة من علامات الحياة، والطفل في تطور نموه يحتاج إلى حركة دائمة، فقلة الحركة بالنسبة له في الهواء الطلق والشمس تقلل من شهيته وتضعف من عضلاته، بما في ذلك عضلة القلب التي تضعف أيضا من قدرته النفسية، كما تضعف الهضم وحركة الإخراج. والتربية الرياضية مفيدة للطفل، وفائدتها ليست قاصرة على تقوية العضلات واعتدال القوام والقدرة على التحكم في الجسم وتحسين التنفس، ولكنها أيضا لتجنب مخلفات المدنية الحديثة التي تقلل من الحركة وتكثر من القيود، الشيء الذي قد يعطل النمو، كما أنها تعطي للطفل حيوية وثقة وإشباع لتنمية ملكاته الذاتية، وبذلك تكتمل الصحة الجسمية والنفسية والاجتماعية، وتؤدي إلى تدعيم صلات الطفل بالمجتمع، كما أن الرياضة البدنية بإرشاد المتخصصين تساعد على علاج عيوب القوام. والإسلام عني بكل أنواع الرياضة، وجعل من حقوق الولد على الوالد أن يعلمه إلى جانب الكتابة والرزق الحلال السباحة والرماية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية، وألا يرزقه إلا حلالا طيبا. وعمر بن الخطاب يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل واثبات. والنبي الكريم شجع على مسابقة الجري، وسابق السيدة عائشة أكثر من مرة، وكل هذا كان مرتبطا بالعقيدة الإسلامية. الصحة النفسية. ترى هيئة رعاية الطفولة والأمومة أن كل طفل يحتاج إلى الحب والحنان والأمان، وتتوقف درجة الأمان التي ينالها الطفل على أنواع الرعاية التي يتلقاها من والديه في المنزل والمدرسين بعد دخوله المدرسة. وعلى هذه الأسس يشعر الطفل بشخصيته، ويحس بأنه مرغوب فيه، وبأنه ينتمي إلى أشخاص، ولهذا أثره في نموه العاطفي. وقد تكون بذور انحرافات الصحة النفسية الشخصية وضعت في تكوين الطفل قبل أن يصل إلى سن المدرسة، ويحتاج الطفل حينئذ إلى من يتفهمه ويرعى صحته النفسية وصحته العاطفية، بحيث تتكامل مع نواحي نموه الأخرى. وبطبيعة الحال لا بد وأن تكون الصحة النفسية لمن سيتولى العناية بالطفل سليمة، حتى يكون قادرا على أداء واجبه، لأنها تنعكس انعكاسا شديدا على صحة الطفل البدنية والنفسية والاجتماعية. ومشكلة الأطفال تؤثر كثيرا على حيويتهم ودراستهم، والمهم كشفها، وهي تعرف بملاحظة كثرة النسيان أو السرحان وضعف الذاكرة أو الكراهية لعلم من العلوم. كما تظهر أيضا في الميل إلى التخريب، وهو لون من ألوان الانحرافات المؤذية. وبعض هذه الأمراض قد تكون سببا في مرض نفسي في مستقبل الأيام. وإذا فحصنا المتخلفين عن النجاح في سنوات الدراسة، فإنما يقرب من 70% منهم يحتاجون إلى العون النفسي والاجتماعي. ولو أن هؤلاء أحسنت تربيتهم لما وصلوا إلى هذه الدرجة، ولما احتاجوا إلى وضع خطة لعلاجهم. ولذلك فإن الإسلام عني بالطفل من قبل أن يولد، وذلك بتهيئة الجو النفسي الصالح لتربيته الجسمية والنفسية والاجتماعية والعقلية، وذلك باختيار أبوين صالحين على أساس متين لا يرضى الإسلام به بديلا، وهو التقى. وبين أن أساس تكوين الأسرة المسكن والراحة والطمأنينة، وجعل العناية بعد ذلك بالطفل واضحة. فالطفل في بطن أمه يعتنى به عناية كاملة، ولو استدعى الأمر إفطار الأم في رمضان إذا تأثر الطفل بصيامها، وهكذا. وبعد ولادته أوجب له الرعاية والرضاعة والتربية الكاملة المتكاملة، كما أوجب إعطاءه حاجاته من الحب والحنان والعطف. وبلغ الأمر بالنبي الكريم أن أطال السجود في الصلاة، لأن الحسن رضي الله عنه كان متعلقا بكتفه، وقال للصحابة في وضوح ضاربا لهم المثل في ذلك: إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. ونظر النبي الكريم إلى رجل له ابنان قبل أحدهما ولم يقبل الآخر، فقال له: فهل لا سويت بينهما؟ فالنبي صلوات الله عليه يلحظ الأثر النفسي في الطفل الذي لم يقبل، ويرشد الأب موضحا له الحقائق التي يجهلها. وفي ظلال العطف والحنان تكون الرعاية والتربية. يقول الرسول الكريم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل واليا من ولاته لقسوته مع أولاده، لأنه لا يعطيهم حاجاتهم النفسية. وذلك حين دخل وال من ولاته عليه فوجده يداعب أبناءه، فأنكر عليه الوالي ذلك فقال له: كيف أنت مع أهلك؟ قال: إذا دخلت سكت الناطق. فقال له: اعتزل عملنا، فإنك لا ترفق بأهلك، فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان يعيش في مجتمع يتفاعل معه، يؤثر فيه ويتأثر به، ولا يستطيع أن يعيش عيشة راضية إلا إذا استطاع أن يتعامل معه على أساس من التعاون والتفاهم والرضا. فهو كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش وحده. ومن هنا فقد أصبح من أسباب الصحة الاجتماعية للفرد أن يكون عنده القدرة على معاشرة الناس واكتساب حبهم، متفهما لسلوكهم ودوافعهم، مقدرا لشعورهم. وهذا يستلزم أن يكون الإنسان خبيرا بالناس وبدوافع سلوكهم، ويحاول مساعدتهم وبذل المعونة لهم، يعطيهم ويأخذ منهم، بل يعطيهم أكثر مما يأخذ منهم. ومن ذلك التهادي والمجاملات التي تحدث آثارها غير محتقر لأي شيء مما يقوم به. فالقيمة المادية ليست لها أهمية، ولكن القيمة المعنوية هي المهمة. وفي ذلك يقول النبي الكريم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، البخاري. ومن ذلك إلقاء السلام على من يعرف الإنسان ومن لا يعرف، لأنه يبعث الأمن والمودة بين الناس. يقول الرسول الكريم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي المجتمع الإسلامي يحس المسلم بأنه لبنة لها كيانها، وكل فرد كذلك. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والمؤمنون جميعا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والتناصح في المجتمع الإسلامي مطلوب. وفي ذلك يقول الرسول الكريم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ونصرة المسلم للمسلم بالمعنى الإسلامي مطلوبة، وهي التي تظهر في قول النبي الكريم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذوا على يده، فذلك نصره ظالما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والتماس الأعذار للناس والعتاب الرقيق أشياء تبقي المودة وتجعل الحياة الطيبة مقبولة، وتجعل صحة الناس الاجتماعية سليمة. وسائل التربية الصحية: للتربية الصحية وسائل أهمها القدوة في التصرف والسلوك من كل من هم في مقام التوجيه والتربية كالوالدين والمدرسين، ويتأثر الطفل دائما بمن هم في مركز القدوة. أما القول بلا عمل فقد يكون ضرره أكثر من نفعه، ولذلك عاب القرآن الكريم على من يسلكون هذا الطريق: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصف 32. ومن وسائلها تكوين العادات الطيبة، ويكون ذلك عن طريق تكرار عمل معين مرات كافية لجعله جزءا من حياة الطفل. والعادة لذلك تؤدي دورا خطيرا في حياة الإنسان، لأنها توفر قسطا كبيرا من الجهد البشري بتحويله إلى عمل سهل يؤديه الإنسان في سهولة ويسر. ومن وسائل استغلال الدوافع الدينية في تربية الضمير، إذا أحسن استغلال هذا الدافع أدى إلى أن يكون الإنسان سويا في سلوكه وفي إحساساته. ولعل اندفاعنا إلى الحياة المادية الجارفة وبعدنا عن الحياة السوية هو من أسباب عدم اهتمامنا بالنواحي الدينية، مع أن الإيمان بالله وقدرته وواسع علمه هو أكبر دافع للإنسان في أن يعدل بينه وبين نفسه وبين غيره سببا في سلوكه، ما دام قد اهتدى للعدل بينه وبين ربه وقوى الصلة بالله، وهذا يهمه في أن يكون سعيدا وأن يكون مطمئنا لله الاطمئنان الكامل، وفي مراعاة حقوق الله في كل تصرف تجعله شاعرا بالراحة والهدوء النفسي. خاتمة. والتربية الصحية في مجتمعنا العربي تحتاج من كل فرد من أفراد المجتمع أن ينظر إلى الحياة نظرة باسمة. فأنعم الله على عباده كثيرة، فقد خلق الله الإنسان في أحسن صورة وكرمه وجعله خليفة له في الأرض، وسخر له الكثير من مخلوقاته، ورسم له المنهج الذي يسير به في هذه الحياة ليجد السلامة والأمن. والفرق بين المتفائل والمتشائم هو فرق في النظرة فقط، فالمتفائل يقول: وفرحتاه لقد بقي في الزجاجة نصفها، والمتشائم يقول: وحسرتاه لقد فرغ من الزجاجة نصفها. وقديما قال الشاعر العربي: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وحديثا قال الشاعر المهجري: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. وهذه النظرة لها أثرها في حياة الإنسان وفي عمله، وبقدر نجاحه في تحقيقها يكون نجاحه في عمله، وبقدر نظرته المتفائلة يكون سعيدا. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.